مبحث ختامي بالنسبة لأحكام التجويد، وهو الشطر الثاني من العبارة اللغوية المشهورة: العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك. فليس من عادة العرب أن يقفوا بالحركة الكاملة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة، وإنما من عادتهم أن يسلبوا الحرف حركته ويقفوا عليه بالسكون. وروي عنهم أيضا ضم الشفتين عقب تسكين الحرف إشعارا للناظر أن هذا الحرف الذي سكن للوقف هو في الوصل مضموم. كما ورد عنهم أيضا خفض الصوت عند الوقف على الضمة أو الكسرة، يعني ينطقون ضمة ولكن صوتها منخفض، وينطقون كسرة ولكن صوتها منخفض فقط، الضمة والكسرة، ولا ينطقون الفتحة أبدا عند الوقف، بل يقفون بالسكون. فهذا المبحث باعتبار أنه تخييري وليس إلزاميا، لذا فهو من الأبحاث المتممة لعلم التجويد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وحاذر أي احذر. طبعا كلمة باب الروم والإشمام هذا من المحقق وليس من، فكلمة باب الروم والإشمام نضعها بين قوسين معقوفتين من التي تكلمنا عليها مرات كثيرة في السابق. هذه العناوين أيضا صفحة 150، باب همزة الوصل، هذا العنوان ليس من الشرح وإنما من المحقق. نعم، باب التاءات، كل هذه العناوين ليست من الشارح وإنما من المحقق. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله: وحاذر أي احذر. أي احذر يعني اسم فعل أمر، حاذر اسم فعل أمر بمعنى احذر. احذر الوقف بكل الحركة، يعني بالفتحة الكاملة، مثلا إياك، لا تقول العرب إياك ولا الضمة الكاملة، وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم، لا تقف العرب هكذا. احذر الوقف بكل الحركة، بل قف بالإسكان المحض. المحض يعني المجرد، ما معه شيء. إن كان فتحة مثل إياك نقول إياك، أو ضمة مثل نستعين نقول نستعين، أو كسرة مثل الرحيم نقول الرحيم. بل قف بالإسكان المحض أو مع الإشمام الآتي بيانه، لأن الغرض من الوقف الاستراحة، لأن الغرض من الوقف الاستراحة، ما هي بضم التاء لأنه هذه خبر أن، وسلب الحركة أبلغ في تحصيلها، الضمير فيها يعود على الاستراحة، يعني أبلغ في تحصيل الاستراحة. إلا إذا رمت فبعض الحركة، أيئت به، هذه تقرأ أيئت به، لأنه أي ياؤها ساكنة، وأول حرف بكلمة هذه اللي بعدها همزة ساكنة، لما نصل يلتقي ساكنان الياء والهمزة الساكنة، أما الهمزة الأولى فهي همزة وصل، ومن الخطأ المطبعي كتابة همزة فوق الألف، المفروض أن نكتب همزة ألف مجردة، ألف مجردة من الهمزة. فاجتمع عندي ساكنان، الساكن الأول وهو الياء وليس في حرف مد، والساكن الثاني الهمزة الساكنة، فنكسر الأول للتخلص من التقاء الساكنين، فنقول أيئتي به، أيئتي به. ولو وقفنا على أي نقول أي ثم نبدأ إيتي به، إيتي به، لأن أصلها إيتي به كما مر معنا أكثر من مرة. فالروم هو الإتيان ببعض الحركة، ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها. أرجو من الأخوات يكون معهم أقلام ويضبطون النص كما ألفظه. ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها. ويسمعها أي الحركة التي فيها روم القريب المصغي دون البعيد. نعم. إلا بفتح وهي حركة البناء، أو بنصب وهي حركة الإعراب، فلا ترم فيها لخفتها، فلا ترم فيها لخفتها وسرعتها في النطق، ولا تكاد تخرج إلا على حالها في الوصل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وقفنا على كلمة، الكلمات في اللغة العربية حيكون آخرها إما ساكن أصلي أو فتحة أو ضمة أو كسر، هذا الحرف الأخير يعني الحرف الأخير. فإن كان ساكن أصلي مثل من وعن، فهذه هي في الوصل ساكنة، ففي الوقف من باب أولى. والتي إذن هذه نقف عليها بالسكون المحض. عرفنا معنى كلمة المحض يعني الخالق، ما معه شيء. الكلمة التي آخرها فتحة، هذه الفتحة قد تكون علامة بناء وقد تكون علامة إعراب. هذا الكلام في علم النحو معروف لديكن أن الفتحة والضمة والكسرة إن لازمت حركة الحرف الأخير من الكلمة مهما كان موضع هذه الكلمة في الجملة تسمى هذه الحركة حركة بناء. يعني هذه الكلمة بنيت هكذا والحركة الحرف الأخير منها لا تتغير مهما كان موضعها في الجملة. فإن تغيرت حركة الحرف الأخير من الكلمة، مرة ضمة ومرة فتحة ومرة كسرة، فهذه تسمى الحركة حركة إعراب، حركة إعراب. فالفتحة إن كانت علامة بناء نقول مبني، وإن كانت علامة إعراب يعني نقول نصب وفتح. كلمة فتح عادة النحويين أن يستخدموها على البناء، فلذلك نقول فعل ماض مبني على الفتح، ما نقول فعل ماض منصوب. والنصب علامة إعراب، فلذلك المفعول به بنقول مفعول به منصوب. لاحظوا المفعول به آخره فتحة والفعل الماضي آخره فتحة، لكن فعل ماضي بنقول عنه مبني على الفتح والمفعول به بنقول عنه منصوب، لأن حركة المفعول به تتغير بتغير موضع هذه الكلمة في الجملة، بينما الفعل الماضي دائما آخر فتحة إن لم يتصل به شيء أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة. كذلك الضمة قد تكون علامة بناء فنقول نقول مضموم، وقد تكون علامة إعراب فنقول مرفوع. الكسرة قد تكون علامة بناء فنقول مكسور، وقد تكون علامة إعراب فنقول مجرور. فإذا هي في الحقيقة ثلاث حركات لها ستة أسماء. هذه الأسماء الستة استثنى منها الناظم اسمين اسمين، وهما الفتح والنصب. يعني استثنى الفتحة سواء كانت الفتحة علامة بناء أو علامة إعراب، فقال إلا بفتح أو بنصب. لما يستثني الفتحة سواء كانت علامة بناء أو علامة إعراب، ماذا بقي؟ بقي عندي أربع صور في الحقيقة، هما حركتان الضمة والكسرة، لكن ممكن الضمة تكون علامة بناء أو علامة إعراب، يعني مضموم أو مرفوع أو مجرور أو مكسور. هذه الحالات الأربع في هاتين الحركتين يجوز فيهما أن نقف بالروم. رام الشيء يرومه أراده. وعند المجودين الروم هو الوقف، هو تضعيف الصوت. الروم هو تضعيف الصوت عند النطق بالحركة، حالة الوقف بحيث يذهب ثلثاها تقريبا ويبقى ثلثها. يسمعه أي الروم القريب المصغي دون البعيد. خفض الصوت، تضعيف الصوت عند النطق، أو إضعاف الصوت عند النطق بالحركة، بحيث تقريبا يذهب ثلثا الصوتين. لو تصورنا الصوت يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أسلاف، يذهب ثلث الصوت ويبقى جزء لو سمعه السامع يقول هذا تقريبا ثلث الصوت الذي كان للضمة الكاملة أو للكسرة الكاملة. إياك نعبد وإياك نستعين، وإياك نستعين، ضمة ولكن نخفض الصوت عندها. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحيم، هذا شو اسمه؟ اسمه الروم. الروم إذا يكون في الضمة والكسرة، سواء كانت الضمة أو الكسرة علامة بناء أو علامة إعراب. صوته تقريبا ثلث صوت الضمة الكاملة. حكم الروم أو الروم بالأحرى، مو حكم الروم، الروم يعامل معاملة الوصل باعتبار أن الروم بعض الحركة والحركة تكون في الوصل، فنعامل الكلمة التي فيها حرف مروم معاملة هذا الحرف لو وصل. يعني إياك نعبد وإياك نستعين، لما نقف على نستعين ماذا يحدث للسكون؟ عفوا، ماذا يحدث للضمة؟ تتحول إلى سكون. هذا الوقت المجرد، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الوقت المجرد. إن وقفنا بالروم، إن وصلنا نمد عين هذا المد، نمده بمقدار حركتين لأنه مد طبيعي، هذا في الوصل. أما إذا وقفنا بالسكون فعندئذ يصير مدا عارضا للسكون، يجوز فيه القصر والتوسط والطول. لكن إن وقفنا بالروم أي ببعض الضمة فلا نمده إلا بمقدار حركتين كالوصل، لأن الروم حكمه حكم الوصل. إياك نعبد وإياك نستعين، عين بس، ما منقول وإياك نستعين، لا يصح الجمع بين المد والروم، لا يصح. الروم، اكتبوا قاعدة، الروم حكمه حكم الوصل، واضح؟ هذه القاعدة تفيدنا في مثل هذا المقام في المدود العارضة للسكون، تفيدنا في درجة التفخيم أو في التفخيم والترقيق. مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر، لما نقف عليها نقف بالسكون، فلما تسكن الراء المتطرفة وقبلها راء مدغمة ساكنة وقبلها مفتوح تفخم، قل أعوذ برب الفلق من شر شر، فنقف بالتفخيم. لكن لو وصلنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر، رققنا في الوصل. فإن وقفنا بالروم أيضا رققنا، لأن الروم حكمه حكم الوصل. قل أعوذ برب الفلق من شر شر، فإذا هذه أمثلة تطبيقية على قاعدة الروم حكمه حكم الوصل، واضح الكلام؟ نعم. هذه هي الحالة الأولى غير السكون المحض التي تصح في الوقف، وهي أن نبعض الحركة، وهي حركة الضم والكسرة، وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب. فلما استثنى من الحركات الفتح والنصب بقي عندي الرفع والضم والجر والخفض. نعم. قال الشارح بعد ذلك: نعم، والروم يشارك الاختلاس. الآن رح يتكلم الشيخ استطراد باعتبار تكلم على الروم. الروم هو تبعيض الحركة عند الوقف. القراء عندهم شيء هو تبعيض للحركة ولكن حالة الوصل، يسمونه الاختلاس، يسمونه الاختلاس. فأحب الشيخ رحمه الله أن يبين للطالب القاسم المشترك بين الروم والاختلاس من جهة، وأن يبين له الفرق بين الروم والاختلاس من جهة أخرى. فقال رحمه الله: والروم يشارك الاختلاس في تبعيض الحركة. إذن القاسم المشترك بين شيء اسمه روم وبين شيء اسمه اختلاس هو أن في كل منهما تبعيض للحركة وخفض لصوتها. طبعا لما بنخفض صوتها بيقصر زمنها مثل ما قال هون، ومن ثم ضعف صوتها لقصر زمنها. ثم قال: ويخالفه، الآن وجه الاختلاف بين الروم والاختلاف، ويخالفه في أنه يعني الروم لا يكون في فتح ولا نصب كما عرف، ويكون هي أول فرق، ويكون في الوقف دون الوصل، هي ثاني فرق، والثابت من الحركة فيه أقل من الزاهد، هي ثلاث فروق. بينما الآن حيجيب المقابل لهذه الأشياء من الاختلاس، قال: والاختلاس يكون في الحركات كلها، يعني الثلاث، كما في أما لا يهدي. نعم، يهدي الاختلاس الحقيقة بفتحة الهاء وليس بكسرتها، بفتحة الهاء وليس بكسرتها، كان المفروض يضبطها بفتح الهاء، لأنه هذه يهدي اختلف فيها القراء، فمنهم من قرأها يهدي كحفص صاحبنا، ومنهم من قرأها يهدي بفتح الهاء، ومنهم من قرأها يهدي لكن باختلاس فتحة الهاء، ومنهم من قرأها بإسكان الهاء، أما لا يهدي إلا أن يهدى. نعم، فهو الشارح رحمه الله يريد من بين هذه الصور الأربعة صورة واحدة، وهي أن تكون الهاء مفتوحة ثم تختلس فتحتها. أما لا يهدي إلا أن يهدى، أما لا يهدي إلا يهدي، يعني ينخفض صوتها، صوتها ينخفض قليلا عن جيرانها، وزمنها يقصر قليلا عن زمن الحروف المجاورة لها. واضح؟ إذن خلينا نشيل الكسرة من كلمة يهدي ونضع فوق الهاء فتحة، ونقول: على غير رواية حفص. حتى شوف تحت الشيخ غياث قايل يونس الآية 35 مثال للفتح، الفتح يعني الحرف المفتوح المروم، عفوا الحرف المفتوح المختلف. نحن قلنا منذ قليل بأن الروم لا يدخل الفتحة بينما الاختلاس يدخلها، فقال: والاختلاس يكون في الحركات كلها كما في أما لا يهدي. وفنعمه، نعمه باختلاف كسرة العين، اختلاف كسرة العين. إن تبدوا الصدقات فنعمه، فنعمه يأمركم، هذه كمان على قراءة أبي عمرو، مثلا إيش يأمركم؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا، يأمركم أن يسرع قليلا ويخفض صوته، بينما لو جاب حركة كاملة يقول: إن الله يأمركم أن يأمركم أن بالاختلاف يأمركم أن يخفض صوته ويسرع قليلا. طبعا الفرق ضئيل بين العملين لكنه موجود عند بعض القراء ولا يختص بالوقف. صار الفرق الأول المقابل لمنع الروم في المفتوح جواز الاختلاف في الحركات الثلاث، المقابل لا يكون في الوقف لا يختص بالوقف يعني في الوصل، المقابل للثابت من الحركة أقل من الزاهد، الثابت من الحركة فيه أكثر من الزاهد. يعني في الروم قال العلماء تقريبا يبقى الثلث ويذهب الثلثان، وفي الاختلاف العكس قالوا يبقى الثلثان ويذهب الثلث، كأن يأتي بثلثيها فيكون الذاهب أقل. نعم. طبعا أنا أحيانا في الدرس أقف على الحركة الكاملة، يجي واحد يقول أنت عم تدرس على حاضر الوقت بكل الحركة ونراك تقف على آخر الجمل بحركات كاملة. أنا أفعل هذا من أجل أن أبين حركة الحرف الموقوف عليه للأخوات الكريمات لأنهن في مرحلة التعليم، يعني من أجل الضبط مثلا، فيكون الذاهب أقل، ممكن أخت تكتبها أقل. نعم. فأقف أحيانا بالحركة الكاملة بهذا القصد. إذن الذي تعلمناه إلى الآن أن الروم يكون في الوقف ويكون في الضمة والكسرة، ويشابه الاختلاف في تبعيض الحركة، ويخالفه في أن الاختلاف يكون في الحركات الثلاث، وأنه يكون في الوسط دون الوقف، وأن الباقي منه أكثر من الزاهد، ولا اختلاف عند حرف. هذا يجب أن نعرف، إلا كلمة طبعا تأمننا ما لك لا تأمننا، هذه الاختلاف فيها لكل القراء، وإن كان القراء يسمونه في كتبهم وفي كتب التجويد يسمونه روما مجازا، يسمونه روما مجازا، لكن هو في الحقيقة اختلاف، لأنه في الوصل ما لك لا تأمننا ما لك لا تأمننا، فالنون التي نحن نروم حركتها نفعل هذا ولا نقف عليها، لأنه في بعدها نا، فهي واقعة في وسط الكلام، فلذلك هي اختلاف على الحقيقة وليست روما، لكن جرت عادة القراء أن يسموه روما في كتبهم تساهلا. الآن انتقل إلى الكيفية الثانية التي تصح في الوقف غير الروم، وهي الإتمام. قال رحمه الله: وأتم إشارة بالضم في رفع وضم خاصة، في رفع وضم يعني في الضمة، سواء كانت الضمة علامة بناء أو علامة إعراب. نعم. الإشمام مشتق من الشم، نعم، أشممته رائحة كذا، يعني شيء قليل منها، فلما نقول نستعين مثلا، نستعين أو والله عليم حكيم مثلا، هذه الضمة لنا أن نشير إليها عند الوقت بالروم كما مر، ولنا أن نشير إليها بالإشمام، وهو أن نسكن النون تماما، ثم بعد أن نسكن النون نضم الشفتين إلى الأمام كهيئتهما عند النطق بالضمة، ضما لا صوت معه، يدركه المبصر دون البصير بقلبه، يعني دون الأعمى. إياك نعبد وإياك نستعين، والله عليم حكيم، يسكن حكيم سكين عادي، ثم يضم كأنه يريد أن ينطق ضما، ولا يصح أن يطول الفصل بين السكون وضم الشفتين، لابد أن يكون بينهما تتابع، وإلا صار وقفا بالسكون وهذا العمل صار لا معنى له. انتبهنا؟ نعم. ولا يصح أن يكون مقارنا للسكون، مثلا وإياك نستعين، ما يصح هكذا، أول نسكن النون نستعين عين، أول مسكن ثم نضم. طبعا بالنسبة لعليم حكيم التنوين يسقط ويبقى ضم الشفتين، فمثلا والله عليم حكيم، بس ما في صوت، يعني لو في مكفوف أمامي لا يدرك شيئا مما أفعل. وكذلك الأمر بالنسبة للروم في حكيم وشيء التنوين يحذف، يعني بالهدأ فاتنا أن نتكلم على هذا الأمر في الروم، والله عليم حكيم لما أقف عليها أقف حكيم مو ضم واحدة فقط والتنوين فقط، وأخفض صوتي في النطق بهذه الضمة، والله عليم حكيم حكيم مو ضم وحدها، إن الله على كل شيء شيء. ما أقول إن، التنوين ما موجود، سقط التنوين، وإنما أنا أروم الحركة هذه، انتبهوا لهذه الناحية، هذا يعني تتم أو استدراك على كلامنا بالنسبة للروم. نعود إلى الإشمام. إذن الإشمام ضم الشفتين عقبة أو بعيدة، بعيدة يعني بعده مباشرة، ضم الشفتين بعيدة تسكين الحرف كهيئتهما عند النطق بالضمة يدركه المبصر دون البصير بقلبه، وفائدته إشعار الناظر أن هذا الحرف الذي وقفت عليه بالسكون لو وصلته لكان مضموما. نعم، هذا الروم له الإشمام له فوائد، مثلا بعض المواضع يكون فيها اختلاف في القراءات، مثل كن فيكون، كن فيكون على قراءة ابن عامر كن فيكون، فلما منوقف على ابن عامر نقول كن فيكون، نقف بالسكون المجرد لأن الفتحة فيكون لا روم ولا إتمام فيها، بينما إذا وقفنا على قراءة غيره حتى نميز بين القراءتين نقف إما بالروم أو بالإتمام. فإنما يقول له كن فيكون، فيكون هذا الروم، فيكون نضم الشفتين بعد التسكين، فيكون واضح. كذلك من فوائده بعض المواضع التي قد يعني يفهم منها بعض السامعين خلاف الواقع، مثل مثلا منهم من كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، لو واحد بده يوقف على منهم من كلم الله ممكن يتوهم السامع كلم الله يعني الرسول كلم الله، وأن لفظ الجلالة مفعول به، فحتى نبين للسامع أن لفظ الجلالة فاعل وليس مفعولا به نقول منهم من كلم الله، أو منهم من كلم الله، ونضم الشفتين إشماما. واضح، هذا هو الإشمام. الإشمام يعامل معاملة الوقف بالسكون، يعني يجري عليه العارض للسكون، انتبهنا. ومثلا لو في عندك حركة مرومة، عفوا حركة مضمومة، مثلا أعطونا هذه المثال، اللهم صل على النبي، ويقول سحر مستمر مثلا، ويقول سحر، طبعا لما منوقف السكون المحض مرققة الراء لأنها تكون ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، ويقول سحر، لكن لو وقفنا بالإشمام ويقول سحر أضم الشفتين وتبقى الراء مرققة، لكن لو وقفنا بالروم ويقول سحر سحر فأقف براء مفخمة، انتبهنا، لأن الروم حينئذ يكون حكمه حكم الوصل، بينما الإشمام حكمه حكم الوقف. فلذلك كلمة نستعين مثلا أو حكيم فيها عند الوقف سبعة أوجه. ما هي هذه السبعة؟ لنا أن نقف بالسكون المحض المجرد، وعليه في العارض السكون قصر وتوسط وطول، يعني نستعين نستعين نستعين، ولنا أن نشم، وإياك نستعين، نستعين، نستعين. صاروا ستة. إذن الإشمام جاء عليه ست أوجه مثل السكون المحض. بقي الروم، وقلنا بأن الروم حكمه حكم الوصل فلا يأتي عليه إلا القصر. وإياك نستعين، نستعين، فصارت الأوجه سبعة. وما قلناه في نستعين ينطبق على حكيم وما ماثلها من الكلمات المرفوعة التي فيها مد عارض للسكون. واضح؟ نعم. قال الشارح رحمه الله: وأشم إشارة بالضم في رفع وضم خاصة، نحو من قبل، من قبل، هذا بالإشمام من قبل، ثم نضم الشفتين، لأن ضمة قبل ضمة بناء، قبل مبنية على الضم لأنها مقطوعة عن الإضافة. ونستعين، ونستعين، هذا إيه؟ حركة إعراب. نستعين حركة إعراب، لأن الفعل المضارع معرب، نقول فعل مضارع منصوب، عفوا مرفوع. نعم. لأنك لو ضممت الشفتين في غيرهما، يعني هذا عم يجيب على تساؤل لماذا لا يكون الإشمام إلا في الضمة. طبعا لكن هو القصد منه إشعار السامع بأن هذا الحرف في الوصل مضموم. ما أحلانا عند الوقف نروم نشم بحرف مكسور أو مفتوح أو ساكن أصلا، هذا بيكون يعني توهنا السامع. نعم. لأنك لو ضممت الشفتين في غيرهما، من غيرهما الرفع والضم، لأوهمت خلافه. وحقيقة الإشمام أن تضم الشفتين بعد الإسكان، وفي بعض المصنفين قالوا بعيدة وبعضهم قالوا عقيبة، يعني عقبه مباشرة، بعد الإسكان إشارة إلى الضم، وتدعى أن تضم، وتدعى معطوف على أن تضم، وتدعى بينهما بعض انفراج ليخرج منه النفس، يعني بعبارة أخرى كهيئتهما عند النطق بالضمة. فيراهما المخاطب مضمومتين فيعلم أنك أردت بضمهما الحركة، يعني الضمة، فهو شيء يختص بإدراك العين دون الأذن فلا يدركه الأعمى، بخلاف الروم، الروم يدركه الأعمى لأنه يدرك بحاسة السمع. واشتقاقه من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت العضو للنطق بها. والغرض منه الفرق بين ما هو متحرك في الوصل فسكن في الوقت، وبين ما هو ساكن في كل حال. نعم، هذا هو بحث الإشمام، هذا هو بحث الإشمام وبحث الروم. الآن بده يتكلم الشارح على ما هي الأشياء التي لا يدخلها الروم ولا الإشمام. لا يدخل الروم ولا الإشمام في ثلاثة أشياء. الشيء الأول هاء التأنيث. نعم، هاء التأنيث إذا رسمت هاء مربوطة، انتبهنا، خمسة، ستة، الصلاة، الزكاة، الجنة، كل هذه هاءات التأنيث يوقف عليها بهاء ساكنة، ولا روم ولا إشمام في هاء التأنيث إلا إذا رسمت بالتاء المبسوطة مثل رحمة ونعمة وجنة والكلمات التي مرت معنا في باري ورحمة الزخرف في التاجرة. فإن رسمت بالتاء المبسوطة وكانت مفتوحة كمان ما فيها روم ولا إشمام، لأن ليه؟ لأنه لا روم ولا إشمام في الفتح. أما لو كانت مضمومة أو مكسورة فيدخلها الروم في الضمة والكسرة والإشمام في الضمة. يعني إذا في عندي كلمة رحمة، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، رحمة يدخلها الروم والإشمام، رحمتي يدخلها الروم وحده لأنه لا إشمام في الكسرة. واضح؟ هذا بالنسبة لحفص عن عاصم ومن وافقه ممن وقف على هذه الكلمة وما ماثلها بالتاء المبسوطة، لأنه هناك فريق من القراء، وقد ذكرت هذا لما تكلمنا على قول الناظم ورحمة الزخرف بالتاء زبرة، قلنا بأن بعض القراء يقفون على ما رسم بالتاء المبسوطة يقفون عليه بالهاء أيضا على الأصل، فمن كان مذهبه الوقف بالهاء يقف بهاء مجردة لا روم ولا إشمام، أما من كان مذهبه الوقف بالتاء كحفص صاحبنا فيدخلها هذه الكلمات هاء التأنيث المرسومة يدخلها الروم والإشمام إن كانت مرفوعة، ويدخلها الروم وحده إن كانت مجرورة، ولا يدخلها روم ولا إشمام إن كانت منصوبة، لا لأنها هاء تأنيث عندئذ، وإنما لأنه لا روم ولا إشمام في الفتحة، لا روم ولا إشمام في الفتحة. واضح الكلام؟ إذن الأمر الأول الذي لا يدخله روم ولا إشمام هاء التأنيث إذا رسمت هاء مربوطة. الأمر الثاني ميم الجماعة، على قراءة من وصلها، ميم الجمع على قراءة من وصلها. ميم الجمع في بعض القراء مثلا عليهم عليهم يصلونها بواو، فالواو ساكنة والميم ساكنة، لا بد من ضم الميم من أجل الواو فتصير عليهم عليهم، فهذه ميم الجمع لا روم فيها لو وقفنا، يعني حتى على قراءة قالون أو زعفر أو ابن كثير ورش إذا كان بعد همز القطع لو وقفنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، لو وقفنا عليهم لو وصلنا عليهم لو وقفنا عليهم هل لي إذا وقفت عليهم أن أروم أو أشم، أقول مثلا عليهم أو عليهم، هل لي أن أفعل ذلك؟ ليس لي أن أفعل ذلك، لا روم ولا إتمام في ميم الجمع على قراءة من وصلها بواو. واضح؟ الأمر الثالث الذي لا يدخله الروم ولا الإشمام الحركة العارضة، الحركة العارضة. قل اللهم مالك الملك، هل هذه الكسرة أصلية؟ قل اللهم طبعا ما هي أصلية، لأنه لام قل فعل أمر مبني على السكون، ولكن لما التقى ساكنان وهما اللام لام قل واللام الأولى من اللهم المشددة، المشدد ينفك إلى حرفين ساكن فمتحرك، فالتقى ساكنان اللام تبع قل واللام الأولى من لام اللهم من لامي اللهم، فاضطررنا لتحريك الأولى وهي لام قل بالكسر فصارت قل اللهم قل اللهم، فهذه الكسرة في قل كسرة عارضة القصد منها التخلص من التقاء الساكنين، لذلك لو وقفت على قل أقف بالسكون فقط قل، ولا وليس لي أن أقول روما مثلا قل قل، ليس لي أن أقول قل يعني أقف بالروم، لأن هذه الحركة حركة عارضة ومنقيف عليها منقيف عليها. مثلا كتب عليكم القتال، كتب عليكم القتال. عليكم القتال، عليكم آخر حرف فيها ميم ساكنة، القتال أول حرف فيها لام ساكنة، فالتقى ساكنان فلا بد من تحريك الأول باعتباره ليس لحرف مد، فنحرك الميم بالضم. شو صارت؟ كتب عليكم القتال، كتب عليكم، فهذه الضمة ليست ضمة أصلية وإنما عارضة للتخلص من التقاء الساكنين، فلذلك لا إذا وقفت عليها مضطرا أو مختبرا كتب عليكم، وليس لي أن أقول عليكم أو عليكم، ليس لي أن أفعل شيئا من ذلك لأن حركتها عارضة. إذن ما لا يدخله الروم والإتمام ثلاثة أشياء: هاء التأنيث عارض التحريك، ميم الجمع أو هاء التأنيث ميم الجمع عارض التحريك، واضح؟ هذه الأشياء الثلاثة قال عنها الإمام الشاطبي رحمه الله: وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا، وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا، أي الروم والإتمام، ليدخلا. وقال ابن الجزري رحمه الله في طيبة النثر في القراءات العشر: وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما امتنع، وهاء تأنيث وميم الجمع مع عارض تحريك كلاهما، أي الروم والإتمام، امتنع، واضح؟ هذه هي الأشياء الثلاثة التي لا يدخلها روم ولا إتمام أبدا. نعم، نقرأ ما ذكره الشارح رحمه الله: واعلم أن الروم والإتمام لا يدخلان في هاء التأنيث التي لم ترسم، لم ترسم تاء، مكتوب التاء ساؤها تاء، لم ترسم تاء أو لم ترسم بالتاء، ولا يدخلان في هاء التأنيث التي لم ترسم بالتاء، أحسن، يعني بنزيد عليها باء، تشبيها لها بألف التأنيث. ألف التأنيث هذه في منها مقصورة وممدودة مثل صحراء وبيداء والدنيا وحبلى وإلى آخره، أي أما التي ترسم بالتاء فيدخلانها، اللي ترسم بالتاء يدخلانها، لكن يدخلانها عند من يقف عليها بالتاء، أما اللي يقف عليها بالهاء غير حفظ فلا يدخلون، لا يدخلانها. نعم، ولا في ميم الجمع نحو قال لهم الناس وأنتم الأعلون، قطعا كان على شيخ الإسلام رحمه الله أن يذكر هذين المثالين من باب الحركة العارضة وليس من باب ميم الجمع. ميم الجمع ليست على قراءة لهم الناس وأنتم الأعلون، وإنما نأتي بأمثلة من قراءة قالون وابن كثير وأبي جعفر وورث، أما هذه الأمثلة فتندرج تحت قوله عارض التحريك أو الحركة العارضة. نعم، إذن التمثيل بقال لهم الناس أنتم الأعلون بالنسبة لميم الجمع مو صحيح، ولا في ميم الجمع نحو قال لهم الناس وأنتم الأعلون قطعا، لأن الغرض من الروم والإتمام بيان حركة الموقوف عليه حالة الوصل، وحركة الميم فيما ذكر عارضة كحركة وأنذر الناس، عظيم. إذا هذه حركة عارضة فلا يعني لا ينص على أنها ميم الجمع. ونحو لكم وإليكم ولو على قراءة ابن كثير، هذه لكم إليكم هذه ميم الجمع الحقيقية، ولو على قراءة ابن كثير، طبعا ابن كثير غيره قالون أبو جعفر، وفاقا للداني والشاطبي وخلافا لمكي، يعني مكي ما اعتبر ميم الجمع لا يدخلها الروم والإتمام، اعتبر يدخلها الروم والإتمام، بينما الداني رحمه الله والإمام الشاطبي ذهبا إلى أنه لا روم ولا إشمام فيها. ليه؟ لعروض حركتها أيضا، لأنها إنما حركت لأجل واو الصلة. الكلام اللي كتبنا على السبورة منذ قليل، كتبنا عليهم ودخلنا عليها واو، وبعدين اضطرينا نضم الميم مناسبة للواو. لعروض حركتها أيضا لأنها إنما حركت لأجل واو الصلة، بخلافها الكناية فيما يأتي، هيتكلم بعد قليل على هاء الكناية، لأنها محركة قبل الصلة. طبعا معروف هاء الكناية تبع مد الصلة، إنه على رجعه لقادر، هذه الصلة. لكن هل إنه ضمت الهاء من أجل الواو؟ على رجعه كثرت الهاء من أجل الياء؟ لا، الهاء مضمومة والأولى والثانية مكسورة من قبل دخول الصلة، بينما عليهم وإليهم ساكنة، ثم لما دخلت الواو ضمت الميم. هكذا قال مين؟ الداني والشاطبي. مكي ما هكذا ذهب، مكي ذهب إلى أن عليهم الضمة أصلية وليست عارضة، فلذلك عنده بكلها الروم والإسماء، وله وجهة نظر لأنها هذه لغة، هكذا سمعت من العرب. مين قال لك أن الواو زائد واضطروا من أجل هيضم الميم؟ العرب كانت تقول إنهم كانوا فيه مو كذا، ما بعضهم مو ترى مو كلهم بعضهم يعني، فلذلك سمعت من العرب هكذا. فما الدليل على أن الواو زيدت؟ ليش ما تكون هي الأصل؟ غالبا هو هذا اللي يصار، والله أعلم، يعني لا يعلم الغيب إلا الله، لكن غالبا اللغة بالنسبة لمين